وهكذا كان رد ابن نوح على أبيه عليه السلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على نجاة ولده وعلى هدايته، وقد دعا الله تعالى فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي يا رب أنت وعدتني أن تنجي أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله تعالى: إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح، أي دعاؤك يا نوح إن جاءه عمل غير صالح. وقال بعض أهل العلم: إنه عمل، أي هو ذو عمل غير صالح. وفي قراءة الكسائي: إنه عمل غير صالح، أي إن الابن عمل أعمالا غير صالحة، عمل معاصي وآثاما. وذلك لنعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فالنبي لا يستطيع هداية ابنه. وقد قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد هذا الجهد وبعد هذه الدعوة الطويلة الشاقة التي قال الله تعالى عنها في كتابه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلماذا لم يقل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة؟ فلماذا قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ السنين يكون فيها شدة وجد ومشقة، فرحلة نوح ودعوته مع قومه كانت كلها مشقة. لذلك قال الله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة، كلها مشقة. وتحمل استهزاءهم وإعراضهم عليه الصلاة والسلام. ولما علم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فدعا على قومه قال: رب إني مغلوب فانتصر. فجاء إنجاء الله تعالى لعباده المؤمنين، ونجى نوحا ومن معه من أهل الإيمان. يعرفنا ذلك ويعلمنا إياه الشيخ أبو صهيب عبد غانم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، ووضع في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. هكذا إخواني، لبس نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ومع ذلك كذبوه وسخروا منه واتهموه بالجنون إلى آخر ما قد سمعتموه. فلما يئس عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وعلم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن كما أخبره ربنا سبحانه وتعالى بذلك في قوله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وخشي نوح عليه الصلاة والسلام على هذه الطائفة القليلة التي آمنت معه، إذا كان هؤلاء الذين لن يؤمنوا وقد أيس منهم. وعلم ذلك، وعلم نوح عليه الصلاة والسلام ذلك، أن هؤلاء الطائفة، هؤلاء الباقية، هؤلاء الكفرة، هؤلاء الظلمة، هؤلاء لن يؤمن أحد منهم. خشي نوح عليه الصلاة والسلام على الطائفة القليلة التي آمنت معه أن يتسبب هؤلاء الكفرة في ضلالهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في دعاء نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم علل ذلك قائلا: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله عز وجل لنوح وأمره أن يصنع الفلك، يصنع سفينة عظيمة يصنعها نوح عليه الصلاة والسلام، لما قال الله عز وجل لما قال نوح رب انصرني قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا أي على مرأى منا فأعيننا ووحينا سنوحي إليك طريقة تصنيع هذه السفينة، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا حتى إذا جاء أمرنا أي إذا جاء أمرنا بإهلاك هؤلاء وفار التنور، قيل المقصود بالتنور وجه الأرض وقيل المقصود به الفرن الذي يغبز فيه، إذا فار أي خرج منه الماء، إذا خرج منه الماء فهذه علامة على هلاك هؤلاء حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين أي أدخل في هذه السفينة العظيمة من كل زوجين اثنين من كل حيوان كائن حي وقيل حتى النباتات، احمل فيها من كل زوج من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فعلمنا من ذلك أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام قوم نوح عليه الصلاة والسلام انقسموا إلى طائفتين، طائفة قد آمنت مع نوح عليه الصلاة والسلام وطائفة أخرى لم تؤمن بنوح عليه الصلاة والسلام، ولم نعلم عن أحد من الطائفة الأخرى هذه التي لم تؤمن به إلا ابنه وامرأته كما سبق الحديث عن ذلك. وقال سبحانه فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، أي احمل من آمن أيضا يا نوح معك من قومك حتى وإن كانوا من غير أهلك احملهم أيضا معك، احملهم معك إذا وجدت التنور قد فار. قال سبحانه وهو يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هؤلاء يسخرون من نوح عليه الصلاة والسلام وهو يصنع الفلك ويقولون هذا مجنون، كيف يصنع السفينة العظيمة، كيف يصنع الفلك في هذا المكان في صحراء في أرض رمال، لماذا؟ إن كان يريد أن يصنع سفينة فعلا فليذهب هناك إلى الشواطئ ليصنع هذه السفينة حتى إذا ما انتهى من صنعها أنزلها في هذه المياه وركبها، ولكنه يصنع السفينة في هذا المكان بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن وعد الله حق وأن وعد الله سينفذ، لذلك قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سوف تعلمون من منا أي الفريقين الذي سيحل عليه عذاب مقيم دائم مستمر. ثم لما صنع السفينة وبدا العلامات وكأن التنور بدأ يفور قال لهؤلاء الذين أمر عليه الصلاة والسلام أن يحملهم معه، قال لهؤلاء اركبوا في هذه السفينة بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله تجري وبسم الله تقف بسم الله تسير وبسم الله ينتهي سيرها، بأمر الله تمشي وبأمر الله تقف، اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور لكم إن كنتم أنتم يا من آمنتم معي قد سارت منكم في بداية الأمر ذنوب فأبشروا واعلموا أن الله غفور يغفر الذنوب ورحيم سيرحمكم، اعلموا أن الله غفور رحيم. قال سبحانه وهي تجري بهم في موج، كأن الآية بعدها وهي تجري بهم أي السفينة تجري بهؤلاء، انتبه وهي تجري بهم في موج كالجبال، لك أن تتخيل سار الموج في عظمته في علوه في ارتفاعه كعلو الجبال، انظر إلى الجبال العالية جبال كم ترتفع من المترات، ومع ذلك الموج فقط سار كالجبال، ولم لا؟ فإن السماء قد فتحت أبوابها والأرض قد تفجرت كما قال ربنا سبحانه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، ف فجرنا عيون الأرض، سارت الأرض تتفجر عيونها بالمياه، فالتقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وحملناه على ذات ألواح ودسر. لك أن تتخيل أخ الإسلام هذه صورة الأمواج، موج كالجبال، هل ينجو من هذه الأمواج أحد؟ من الذي ينجو من هذه الأمواج؟ لن ينجو من هذه الأمواج إذا كانت بهذه الصورة إلا من تكفل الله بحفظه. لأنك حينما تسمع هذه الآية وهي تجري بهم في كالأمواج، تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم في موج كالجبال، إذن كيف نجت هذه السفينة؟ كيف تنجو؟ هل يعقل أن سفينة تسير في أمواج كالجبال وتنجو هذه السفينة؟ ولكن يأتيك الجواب أخ الإسلام من قوله سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا بمرأة منا بحفظنا برعايتنا لها. فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ هذه السفينة ومن ركب معها، حتى إذا ما هلك هؤلاء، هلك هؤلاء الكافرين، هلك هؤلاء الظالمين، هلكوا جميعا، هلكوا ويا حبدا ويهنيئا لهم لو كانوا هلكوا وانتهى الأمر، بل كما قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. يعني مع هذا، مع هذه الطريقة في الهلاك، إلا أنهم لم يسلموا، لم يسلموا بعد ذلك، بل بمجرد أن أغرقهم الله عز وجل أدخلهم النار. وهذه من أشهر الأدلة عند أهل السنة والجماعة على أنهم يعذبون في قبورهم، أي يعذب هؤلاء الذين كفروا بنوح عليه الصلاة والسلام في قبورهم، كما قال الله عز وجل عمن كفر بموسى عليه الصلاة والسلام من آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لما أهلك الله عز وجل هؤلاء الفاسقين، لما أهلك الله عز وجل هؤلاء الذين صارت منهم وصدرت منهم أعمال سوء، لما أهلكهم الله عز وجل أمر الله عز وجل الأرض أن تبلع ماءها وأن تبلع المياه التي اجتمعت عليها، وأمر السماء أن تمسك عن الماء، فقال سبحانه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، أي بدأ الماء في الانتقاص، بدأ في الانتقاص وفي الاختفاء، وقضي الأمر أو قضي الأمر بهلاك هؤلاء الطغاة وبهؤلاء بهلاك هؤلاء الفاسقين المشركين ونجاة أهل الإيمان. واستوت على الجودي، أي استوت السفينة على جبل يسمى بالجودي. وأين هذا الجبل؟ أين يقع؟ هل يقع فعلا بالهندي أم يقع في جزيرة أم أين يقع؟ هذا لا يعلمه، لا نعلمه لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذا، لكنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، فالموعظة موجودة والاعتبار موجود حتى وإن لم نعلم مكان هذا الجبل وأين يقع هذا الجبل. لما انتهى الأمر بهذا الأمر، لما استوت على الجودي، وقد كان الله عز وجل أمر نوحا عليه الصلاة والسلام أن قائلا له فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كأن نوح عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى ودعا ربه أن ينزله منزلا مباركا، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى وقيل يا نوح اهبط بسلام، أي بأمان منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي ممن معك في السفينة، ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هكذا قال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام، وقد كان ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى، فقد انقسم هؤلاء الذين كانوا مع نوح أو انقسم ذرية هؤلاء الذين كانوا مع نوح إلى قسمين، فريق اتبع أوامر ربه وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم أو أوامر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفريق آخر عصى وخالف، كما قال ربنا سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أنجى الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه، وهم عدد قليل، عدد قليل في هذه الفترة الطويلة، أنجاهم الله عز وجل. وتركت السفينة بعدما نزل منها نوح ومن معه، تركت فترة طويلة حتى تكون عبرة لمن يريد الاعتبار، حتى تكون عظة لمن يريد الاتعاظ، وهذا كثير في كتاب الله. أما هذه السفينة فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه تركها آية للعالمين، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وهذا كما قلت تجده كثيرا في كتاب الله عز وجل، يذكرنا الله سبحانه وتعالى أنه بعد هلاك القوم الظالمين، بعد هلاك القوم الفاسقين، بعد هلاك القوم المشركين، يترك بعض الآثار التي تركها هؤلاء لتذكر المتذكر أو من يريد أن يتذكر، آية يتذكر بها. فقال عن هؤلاء: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقال سبحانه عن فرعون عليه لعنة الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقال سبحانه عن ديار قوم ثمود عليهم لعنة الله، قوم سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. والآيات في هذا الصدد كثيرة، لكن الشاهد أخ الإسلام أن الله عز وجل ترك هذه السفينة فترة من الزمن، حتى قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم وليس في ذلك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه السفينة تركت حتى كان أول أو الصدر الأول لهذه الأمة، ورآها بعض رجال هذه الأمة، رأوا هذه السفينة وكانت آية وعظة وعبرة. الشاهد أخ الإسلام، وبعد هذا كله، هذا الذي حدث آية أو وعد لله، وعد لله سبحانه وتعالى بنصرة من ثبت على الدين، نصرة من ثبت، نصرة رسله عليهم الصلاة والسلام. فقد قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، جزاك الله خيرا. هكذا تكون العاقبة للمتقين، ونصر الله تعالى يكون للمؤمنين، كما قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في قصة نبي الله نوح فوائد كثيرة، أذكر منها شيئا يسيرا. ففي قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وتستجيب السماء والأرض لأمر الله تعالى، يدل على أن للسماوات والأرض إدراكا يفهمان به عن الله سبحانه وتعالى مرادا. ولقد قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال سبحانه: وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك يستفاد من قول نبي الله نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، جواز الدعاء على الكافرين. وقد قال نبي الله موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. كذلك يستفاد من قصة نبي الله نوح أن المعصوم من عصمه الله تعالى. لما طلب نوح عليه السلام من ربه أن ينجي ولده، قال الله تعالى له: إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فقال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولقد قال الصديق يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا. فالمعصوم من عصمه الله تعالى. وفيه كذلك إثبات عذاب القبر، وقد ذكره الشيخ أبو صهيب في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، ويدل عليه آية غافر، وقد ذكرها كذلك: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. قالت: فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته، أي عليه الصلاة والسلام، بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه بعض الفوائد المستفادة من قصة نبي الله نوح عليه السلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسنات شيخنا، حفظه الله وسدد الله سعيه وخطاه ووفقه حيثما كان، ورفع له قدره في الدنيا والآخرة، ورده الله إلينا سالما غانبا متقبلا منه. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.